ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديدة من جولة السودان اليوم وبرنامج حديث اليوم ومواد أخرى ضمن هذه الجولة. كالعادة نبدأ بنشرة الأخبار وإليكم العناوين. قلق في مجلس الأمن إزاء مساعي تشكيل حكومة موازية في السودان، والصين وروسيا والمجموعة الإفريقية يرحبان بخارطة الطريق الحكومية. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد جلسة بشأن السودان، والمفوض السامي يوصي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة وولاية المحكمة الجنائية الدولية. الجيش يتقدم في الحاج يوسف وحلة كوكو ووسط الخرطوم، وارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي في أمبادر بشمال كردفان إلى 70. مسيرات في دارفور وكردفان مؤيدة وأخرى رافضة للميثاق التأسيسي، وتحذيرات أممية من منع النازحين في معسكر زمزم من الفرار. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة يقدم لكم إبراهيم جد كريم. أعربت عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن عن قلقها إزاء توقيع قوات الدعم السريع وأطراف أخرى على ميثاق لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة الدعم السريع، محذرة من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقسيم السودان، حيث حذر ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وعدد من الدول الأعضاء من الآثار المحتملة لتشكيل حكومة موازية. وقال ممثل الولايات المتحدة بالإنابة جون كيلي في كلمته خلال الجلسة المخصصة للسودان في مجلس الأمن الأربعاء إن إنشاء حكومة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع لا تساعد في قضية السلام والأمن بالسودان وتهدد بتقسيم البلاد. وأضاف في هذا الخصوص
إن محاولات قوات الدعم السريع والأطراف الأخرى لإنشاء سلطة حوكمة لسيطرة على أراضينا في السودان لا تساعد في ضمان السلام والأمن في السودان، وقد تؤدي إلى انقسام بأمر الواقع في السودان.
من جانبها أعلنت ممثلة المملكة المتحدة في مجلس الأمن عن مشاطرتها الأمين العام للأمم المتحدة قلقه العميق إزاء الإعلان عن ميثاق سياسي يعبر عن نية إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقالت لدى مخاطبتها اجتماع مجلس الأمن إن الانقسامات العميقة تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في السودان والمنطقة، وأكدت أن احترام حقوق الإنسان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه أمر حيوي وسوف يكون ضروريا لإنهاء هذه الحرب بشكل مستدام. وأضافت في هذا الخصوص
إذا تعمقت الانقسامات قد يفاقم ذلك من انعدام الاستقرار في السودان والمنطقة، إن احترام حقوق السودان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته أمر أساسي.
وفي ذات السياق حذر مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي من أن مساعي تشكيل حكومة موازية قد يؤدي إلى تقسيم البلاد، مشددا على دعم بلاده لسيادة السودان ووحدة أراضيه. من جانبه أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن أن بلاده ترى أن الحل الأسرع للأزمة الإنسانية في السودان يكمن في التعاون مع الحكومة المركزية والهيئات التابعة لها. وأضاف في هذا الخصوص
لابد أن نذكر بأن هدفنا المشترك هو دعم الأدوات التي جاءت بها الحكومة السودانية فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا أن نحاول أن نتف حولها ونأتي بشيء منبتصل عن الواقع وغير قابل للتنفيذ. فما من شخص أو جهة ستوفر دعما أكبر للمدنيين السودانيين أكثر من حكومتهم وجيشهم.
اتهم مندوب السودان في الأمم المتحدة الرئيس الكيني بتبني الحكومة التي يعتزم الدعم السريع تشكيلها، واعتبر ذلك سابقة تمثل انتهاكا صريحا لمواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. واتهم كينيا بالاعتراف بالحكومة الموازية توطئة لتفكيك السودان. بدوره نفى مندوب كينيا الاتهامات وأضاف في هذا الخصوص
في سابقة غير مسبوقة تمثل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي وخروج عن التقاليد المرعية، قام الرئيس الكيني بتبني الحكومة المزعومة الموازية التي أدانها مجلسكم الآن بكليته التي تقودها ميليشيا الدعم السريع التي ارتكبت إبادة عرقية ومن انضم إليها في حلف الإبادة العرقية السياسي.
من جانبها أعلنت كل من الصين وروسيا والمجموعة الأفريقية عن ترحيبها بخارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة في بورت السودان، والتي تسعى لتشكيل حكومة مدنية برئيس وزراء تكنوقراط. وقال مندوب الولايات المتحدة أنهم لن يسمحوا بعودة السودان مرة أخرى ليكون بيئة متساهلة مع المجموعات الإرهابية. طالبت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إديم وسورنو مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية لضمان امتثال جميع الجهات الفاعلة في السودان للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، كما أكدت خلال جلسة مجلس الأمن أمس إلى أهمية الوصول الإنساني في السودان دون عوائق أو قيود، وطالبت بحشد غير مسبوق للدعم الدولي بما في ذلك التمويل المرن، وأضافت في هذا الخصوص:
نحتاج إلى تنفيذ فعلي للالتزامات المتكررة لتسهيل وتمكين الوصول الإنساني غير المعرقل للمدنيين المحتاجين.
يناقش مجلس حقوق الإنسان في جنيف عصر اليوم أوضاع حقوق الإنسان في السودان، حيث تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرا عن الأشهر الماضية، وأكد التقرير أن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني مع احتمالات بارتكاب جرائم حرب، مشيرا إلى الإفلات من العقاب. وحذرت المفوضية من أن النزاع قد يقوم على أسس إثنية مما يؤثر على مستقبل البلاد، ودعت الطرفين للتفاوض وقف الأعمال العدائية واتخاذ تدابير لحماية المدنيين ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان محمد صالح ياسين في استعراضه للتقرير:
التعاون مع المفوضية والخبير الذي عينه المفوض السامي والبعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق، متابعة التحقيقات والمسارعة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جهة ثانية أكد التقرير ضرورة ضمان وصول ضحايا العنف الجنسي إلى الخدمات الصحية والقانونية بدون قيود، كما أوصى بتدابير للمساءلة الوطنية والمحلية والنظر في توسيع نطاق حظر الأسلحة وولاية الجنائية بما يشمل السودان بأكمله. وأضاف المدافع عن حقوق الإنسان محمد صالح ياسين في هذا الخصوص:
تشجيع السلطات السودانية والبلدان المجاورة للسودان على التعاون مع البحث الدولية المستغلة لتغصي الحقائق، ضمان اتخاذ تدابير للمساءلة على مختلف المستويات بما في ذلك في المحافل الدولية والوطنية، واتخاذ تدابير صارمة لتنفيذ حظر الأسلحة في دارفور.
وفي ذات السياق أكد المدافع عن حقوق الإنسان محمد صالح ياسين إن الجلسة ستنعقد بحضور ممثلي وزارة العدل والمجتمع المدني السوداني، وأن تقرير المفوضية سيعقبه كلمات من 50 دولة وجهة دولية و33 من منظمات المجتمع المدني. وتوقع المطالبة باتخاذ خطوات بشأن السودان والتركيز على بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بالوصول للسودانيين داخل السودان وفي دول الجوار، داعيا لإطلاق حملة قومية لوقف الحرب والتوثيق الجيد لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف في هذا الخصوص:
من المجدول أن تأخذ الكلمة عدد 50 دولة بالإضافة لعدد تقريبا 33 من منظمات المجتمع اللي قدمت إنها تلقي بيان في الجلسة.
كشفت مصادر ميدانية إن القوات المسلحة سيطرت على أجزاء واسعة من حلة كوكو، مشيرة إلى أن الجيش يقترب من كوبري المنشية بمسافة 3 كيلومترات. وأوضحت المصادر أن الجيش سيطر على كلية الطب البيطري بجامعة السودان، كما تقدمت القوات المسلحة بمنطقة الحي يوسف وفرضت سيطرتها على المربع السكني 3 ومحطة القديمة. وفي الخرطوم بدأ الجيش بالتوغل داخل أحياء البراري، كما تدور المعارك في محيط القصر الجمهوري ووسط الخرطوم. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
هو تسجيل دخول حلة كوكو، دخول حلة كوكو الفاروق
كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن ارتفاع عدد القتلى في قصف مبادر بشمال كردفان يوم الثلاثاء إلى 48 قتيلا، فيما أشار مواطنون إلى 70 قتيلا جراء القصف. في الأثناء تداول الناشطون مقطع فيديو في مبادر يظهر إسقاط طائرة دون تقديم أي تفاصيل، وأشارت مجموعة محامي الطوارئ إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني جراء الهجوم. أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتي سلامي عن قلقها البالغ إزاء منع المدنيين من مغادرة مناطق الصراع، حيث يتم احتجازهم كرهائن في مناطق القتال النشط، مطالبة بضمان مرور المدنيين الفارين إلى بر الأمان. وأشارت إلى أن النازحين في معسكر زمزم يواجهون الحصار والقصف والهجمات البرية، وأدى القتال العنيف في معسكر زمزم إلى إجبار برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود على تعليق أنشطتها. قالت مركزية مؤتمر الكنابي إن قرية أمبوشي في الجزيرة يوجد بها مكان للاحتجاز غير القانوني، مشيرة إلى احتجاز أبناء الكنابي في المعتقل بصورة وصفتها بالانتقامية. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي لراديو دبنجا إن أبناء الكنابي يتعرضون للضرب والاعتداء المستمر داخل المعتقل، وأوضح أن الاعتقالات تجري على أساس إثني. وأضاف في هذا الخصوص:
دي للناس اللي طبعا مشوا حرقوا قنب الغبشان وقنب علقم وكذا، وعداد عندهم محل بيت كذا بحبسوا الناس بتاعت الكنابي، بضربوهم وبعذبوهم وكذا يعني، وفي النهاية يتم تصفيتهم وبرموهم في الشارع.
قضى حريق شب في معسكر سكلي في نيالا على أكثر من 70 منزل ومئات من جوالات الذرة والفول السوداني أمس الأربعاء. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن الحريق اندلع إثر حرق متفلتين منزلا بسنتر 2 في المعسكر على خلفية مقتل مواطن خلال مشاجرة. وقال مدير شرطة الولاية العميد عبد الرازق العبيد عقب وقوف لجنة أمن الولاية على معسكر سكلي أنه تم القبض على عدد من المتهمين، وأضاف في هذا الخصوص:
الحر حيستمر، إحنا أي زول طالوا الاتهام مهما تكون وضعيته هنقبض عليه في بلاغ القضاء بنفس الكيفية. في البلاغ بتاع الحريق هتكون في بلاغات، اي زول من خلال التحري يا جماعه طالوا الاتهام مهما تكون وضعيته احنا هنقبض عليه، احنا الطرفين ما حنخلي.
تواصلت المسيرات والمواكب المؤيده لتوقيع الميثاق التاسيسي في نيروبي وصولا الى تشكيل حكومه فيما استمرت المواكب الرافضه. وخرج المئات في مسيرات بالعيد في شمال دارفور ومدخن في وسط دارفور والمجلد بغرب كردفان تاييدا للتوقيع على الميثاق التاسيسي، فيما خرجت أعداد مماثلة في الطينة ومكدادة ودباري في شمال دارفور رافضة لتشكيل حكومة موازية. وردد مشاركون في الموكب:
والتحية لهم من هنا لكل الوفود الآن في نيروبي، دي حكومتنا اللي بتمثلنا، ودي حكومتنا اللي بتعمارة، ودي حكومتنا اللي بتعلمنا، ودي حكومتنا اللي بتزامننا لكل الجهوية وكل القبلية. في النهاية نحن كلنا سودانيين عايزين الاستقرار، عايزين نتعلم، عايزين صحة، عايزين تعليم.
من جانبه قال موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري في مخاطبة بوادي باري شمال دارفور أمس أن وحدة السودان خط أحمر. وقال لدى مخاطبته لقاء لمواطني مناطق وادي باري جنوب غرب كبكبية بولاية شمال دارفور إن الحكومة التي يقودها البرهان هي الشرعية، معلنا رفضه القاطع لمشروع حكومة المنفى حسب تعبيره. وقال إن من يريدون تقسيم السودان سيفشلون، ودعا لتشكيل جيش موحد. من جانبه قال الناظر مختار بابو نمر ناظر المسيرية خلال مخاطبته مسيرة مؤيدة للميثاق التأسيسي في المجلد إنه وقع بقلبه على الميثاق، وأكد أن السودان الجديد يجب أن يتقدم ويتحطم السودان القديم، وأضاف في هذا الخصوص:
الناس وقعوا بعقلهم، أنا ده وقع بقلبي، السودان الجديد يتقدم، السودان الجديد يتأخر ويتكسر إن شاء الله يتكسر من الحصن.
أيوه يتكسر.
وقال
أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة للطوارئ الإنسانية برئاسة الفريق الركن الصادق إسماعيل محمود وعضوية كل من وكلاء وزارات وممثلين للأجهزة المختصة. وتختص اللجنة بمهام التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية بالمعابر من أجل تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية. أعلنت لجنة أمن ولاية القضارف تقليص حظر التجوال ليبدأ الساعة 11 بدلا من 9 مساء اعتبارا من الأول من رمضان المعظم. من جهة أخرى احتج عدد كبير من الموظفين والموظفات أمام مقر بنك السودان بالقضارف تنديدا بتقليص سقف السحب اليومي وعدم تمكنهم من صرف مرتباتهم. كشف المدير العام لمستشفى بشاير في جنوب الخرطوم أن المستشفى مهدد بالتوقف الكلي خلال 5 أيام بسبب نفاد الوقود، مشيرا إلى أن الأقسام العاملة الآن والمهددة بالتوقف هي قسمي غسيل الكلى والتغذية العلاجية للأطفال والحوامل والمرضعات، وكان معظم أقسام المستشفى جرى إغلاقه في وقت سابق بعد انسحاب منظمة أطباء بلا حدود من المستشفى بسبب الأوضاع الأمنية. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون في كسلة من استمرار الانفلات الأمني وأعمال النهب المسلح. وقال مواطنون إن مجموعة مسلحة أوقفت مواطنا يستقل عربته برفقة أسرته قبل يومين في حي السواقي الجنوبية تحت تهديد السلاح، وأشارت إلى أن المجموعة نهبت العربة ومبالغ نقدية وهواتف وتركت المواطنين في العراء. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، برنامجنا يتواصل فتابعونا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهنخصص هذه الحلقة لجلسة مجلس حقوق الإنسان المخصصة للشأن السوداني، والتي انعقدت في تمام الساعة 3 من عصر الخميس. وللحديث حول تفاصيل الجلسة والتقرير الذي سيقدم بواسطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حنستضيف المدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ محمد صالح ياسين. في البداية بنقول له مرحبا بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا تفاصيل ما يجري في هذه الجلسة.
شكرا راديو دبنجا، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا في كل مكان في السودان وخارج السودان، وشكرا لك أستاذ كمال. فيما يلي جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته 58 العادية والمستمرة من 24 فبراير 2025 حتى 4 أبريل 2025، اليوم سيناقش المجلس حالة حقوق الإنسان في السودان، وسيناقش تحت البند الثاني من جدول أعماله حالة حقوق الإنسان في السودان والتقرير المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التقرير ليغطي الفترة من 16 ديسمبر 2023 وحتى 15 نوفمبر 2024. ويأتي هذا التقرير من تقريبا المرقم يأتي هذا التقرير المرقم 58-29 من 20 صفحة حسب المتاح من السبيس التي يسمح به نظام المجلس، وتكون من عدة أبواب منها المنهجية والمقدمة والمنهجية والتطورات السياسية والأمنية والإطار القانوني لعمل المفوضية الذي يعمل تحته التغرير وأثر الأعمال العدائية على المدنيين وأيضا حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه. وسادسا يتحدث عن الحيز المدني، وسابعا يتحدث عن الحالة الإنسانية في السودان، وثامنا يتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتاسعا يتحدث عن إقامة العدل والمساءلة، وعاشرا يتحدث عن الاستنتاجات والتوصيات. هذا ما جاء في التقرير، وسوف أشرح لكم بالتفاصيل حيثيات كل هذه النقاط التي ذكرتها.
طيب، ما هي التوصيات والاستنتاجات التي تضمنها التقرير؟
الاستنتاجات والتوصيات: استمر طرفا النزاع في إظهار التجاهل التام للقانون الدولي وحماية المدنيين، وارتكبا انتهاكات وتجاوزات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب محتملة، ويلزم إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد ما إذا كانت جرائم خطيرة أخرى بموجب القانون الدولي قد ارتكبت. ويعد الإفلات من العقاب المترسخ أحد دوافع النزاع وما زال يغذيه من ذلك الحين، وتعد المساءلة بغض النظر عن رتبة الجنى وانتماءاتهم أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف المتكررة والإفلات من العقاب في السودان ومنع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات. وهناك مخاوف من أن يكون النزاع قائما على التمييز وعدم المساواة في الماضي، وغالبا ما يستند ذلك إلى أسس إثنية وقبلية، ويشكل هذا الأمر خطرا كبيرا على استقرار البلد في المستقبل وعلى السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية. ويدعو المفوض السامي أطراف النزاع إلى ما يلي: ألف، المشاركة في المفاوضات وجهود الوساطة بحسن نية والتوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية. ب، الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتخاذ تدابير محددة لحماية المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها، بسبل منها إصدار أوامر قيادية صارمة وإنفاذها لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم والعنف الجنسي في صياغ النزاع. جيم، منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عنها. دال، وضع حد للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، ووقف جميع الاعتداءات والتهديدات والمضايقات التي يتعرض لها ممثلو المجتمع المدني والعاملون في وسائل الإعلام. ها، ضمان المرور السريع والسلس للإغاثة الإنسانية وضمان وصول المنظمات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاطعة لسيطرتها. والتعاون مع المفوضية والخبير الذي عينه المفوض السامي والبعثة الدولية المستقلة لتغصي الحقائق. ويحس المفوض السامي السلطات السودانية على ما يلي: متابعة التحقيقات والمسارعة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان على سبيل الأولوية. ب، ضمان امتثال إعلانات حالات الطوارئ وتنفيذها للقانون الدولي لحقوق الإنسان. جيم، احترام الحق في محاكمة عادلة وفق الأصول القانونية والامتناع عن استخدام عقوبة الإعدام. دال، ضمان إمكانية حصول ضحايا العنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي على الخدمات الطبية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية دون عوائق. ها الامتناع عن تغييد الحيز المدني وعمل ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بما فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيين بما في ذلك على أساس حالات الطوارئ وأوامر الطوارئ، والموافقة على الطلبات التي طال أمدها للحصول على تأشيرات لموظفي المفوضية الدوليين. ويوصي المفوض السامي المجتمع الدولي بالقيام بما يلي: الاستمرار في المشاركة في الجهود المنسقة ودعمها للتوصل إلى وقف أعمال العدائية، والعمل بصورة جماعية على وضع خارطة طريق موحدة لتسوية النزاع مع مراعاة الأهمية المحورية لحقوق الإنسان والاعتبارات المتعلقة بالمساءلة. ب دعم إجراء حوار شامل واسع النطاق يعكس تنوع السكان السودانيين ويمهد الطريق للانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون مع التركيز على الدور المحدد للمرأة والشباب. جيم دعم المجتمع المدني المحلي والجهات الفاعلة الأخرى المعنية في خلال توفير الموارد وتعزيز قدراتها في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز ودعم توفير الخدمات الشاملة للناجين من انتهاكات حقوق الإنسان. دال تشجيع السلطات السودانية والبلدان المجاورة للسودان على التعاون مع البحث الدولية المستغلة لتغصي الحقائق. ها ضمان اتخاذ تدابير للمساءلة على مختلف المستويات بما في ذلك في المحافل الدولية والوطنية. واو اتخاذ تدابير صارمة لتنفيذ حظر الأسلحة في دارفور في ضوء قرار مجلس الأمن 1556 لعام 2004. زين النظر في توسيع نطاق حظر الأسلحة والولاية الغطائية للمحكمة الجنائية الدولية بما يشمل السودان بأكمله.
طيب تفاصيل ما يجري داخل الجلسة يعني عقب تقديم تقرير المفوضية.
التقرير حيقدم اليوم في الجلسة ساعة 3، واللي حيقدموا تقدم مفوضية في حضور الخبير المعين رضوان نويسر وبحضور ممثل من الاتحاد الأفريقي غالبا يكون الخبير دعم دينج وواحدة من ممثلة الشبكة المدنية الشبابية للشباب ومن المجتمع المدني السوداني، وأيضا غالبا يكون وجود وزير العدل لسلطة بورسودان. من المجدول أن تأخذ الكلمة عدد 50 دولة في هذه الجلسة بالإضافة لعدد تقريبا 33 من منظمات المجتمع المدني اللي قدمت إنها تلقي بيان في الجلسة.
طيب هيحصل شنو بعد تقديم التقرير وبعد مناقشته في مجلس حقوق الإنسان؟
من المتوقع بعد إجراء تقديم التقرير وتقديم التوصيات من الدول ومن منظمات المجتمع المدني والمطالبات إنه المطالبة إنه يكون في أكشن تيكن أجينست الحالة الغير عادية لوضع حقوق الإنسان، وحتى الخبير ذاته بيطالب في إنه يركز الجهود مع بحث التغصي الحقائق والسماح لها بالدخول للسودان أو الوصول للسودانيين في دول الجوار، وحس بعض الدول اللي بتماطل في إنها ما تدي البحث الفيزا عشان تمش تقابل الضحايا والشهود من اللاجئين. برضو الناس يعني نحن بنوصي كناشطين في مجالات حقوق الإنسان إنه الناس تتواصل في تقديم الإفادات والأدلة والتوثيق الجيد والمحكم خاصة من الجراس روت من المجتمع المحلي ومن كل الضحايا والشهود الموجودين داخل السودان مع توخي الحذر وعدم تعريض نفسهم للخطر خاصة في ظل القبضة الأمنية الحاصلة من طرف النزاع سواء كان من سلطة بورسودان أو سلطة نيروبي، سلطة إعلان نيروبي برضو الناس يعني لازم تشتغل عبر منظمات بالتعاون مع المنظمات الفاعلة والحقيقية المدافعة عن حقوق الإنسان. وبرضو يعني المطلوب بعد انتهاء الجلسة إنه الناس تولي الاهتمام الكبير بتدريب الشباب وتدريب المرأة في إنه تدافع عن حقوقها والشباب، وإنه تمكنهم من التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي والعمل على إيقاف الحرب، لأنها هي السبب الرئيسي في تفاقم وتدهور حالة حقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني. لابد من يعني إجراء حملة قومية كبيرة، ويعني حث المجتمع الدولي أنه يكون مساعد، لكن الركل الأكبر يكون على المجتمع السوداني، والمجتمع السوداني أولا، بعد ذلك المجتمع الإقليمي أو دول الجوار، المجتمع وليس الحكومات، مع أنه الاهتمام برضو بالمستوى الرسمي مهم والمستوى الدبلوماسي مهم، ولكن ما يحدث الفقر سيحدثه السودانيين المؤمنين بإيقاف الحرب وتحسين وضع حقوق الإنسان. شكرا لكم على هذه الفرصة.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد صالح ياسين المدافع عن حقوق الإنسان، والاستعرض لنا التقرير المقدم بواسطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف بشأن السودان، والذي قدم عصر الخميس. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت جلسة مرافعات ختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال هذه الجلسات لخص الادعاء والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع دفوعهم أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. قدم كبير محامي الدفاع عن السيد عبد الرحمن سير اللوتشي دفوعا حول موكليها السيد عبد الرحمن،
وسوف تأخذ السيدة القاضية في الحسبان أيضا أن مكتب المدعي العام لم يتمكن بالحد الأدنى من إثبات حقيقة أن عبد الرحمن هو علي كشيب، بل قدم أدلة على أنه لم يكن كذلك، وأن مكتب المدعي العام ادعى أنه يثبت أنه كان عقيد العقدة وقاد للجنجويد من دون التعريف بهذين هاتين الكلمتين وهذين المصطلحين، وبالتالي فشل في إثباتهما، وأنه رفض في إثبات المعرفة بالركن المعنوي المشترك بين جميع الجرائم. لهذه الأسباب وللأسباب أخرى أثارها الدفاع، السيدة القضيات سوف تقوم بتبرئة السيد عبد الرحمن من جميع التهم الموجهة إليه.
كما قدم المحامي المساعد من فريق الدفاع السيد إيان إدواردز دفوعا حول مسارح الجرائم الثلاثة المتعلقة بهذه القضية.
سوف أنتقل الآن إلى الدفوع الخاصة بمواقع الجرائم في بنديسي وكودم ومكجر ودلنجم. الدفاع، موقف الدفاع يقول أن السيد عبد الرحمن لم يكن حاضرا في أي من هذه الأماكن في أي وقت من الأوقات، فهو ليس علي كشيب، ولا نعرف إذا ما كان الشخص الذي يدعى باسم علي كشيب حاضرا في هذه الأماكن أم لا.
والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية، وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد فيه أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في جرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 27 فبراير عام 2025، وحنتابع خلال جولة اليوم المسيرات الداعمة والرافضة لميثاق نيروبي في عدد من المناطق بدارفور وكردفان.
الاتفاق اللي توقع ونحن بنأيد ده، الاتفاق ده حيحل كل قضايا السودان.
أحاطت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان.
Thank you, Mr. President.
شكرا السيد الرئيس. لقد تسبب عامان من النزاع المتواصل في السودان بمعاناة هائلة وحول أجزاء من البلاد إلى مشهد أشبه بالجحيم.
وكذلك حنتابع إضاءات حول التقرير الذي سيقدمه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم،
وسيناقش تحت البند الثاني من جدول أعماله حالة حقوق الإنسان في السودان والتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
نبدأ الجولة بالمسيرات الهادرة التي خرجت في عدد من المدن والمناطق بدارفور وكردفان تأييدا لميثاق نيروبي وأخرى رافضا له، ومن بين هذه المناطق مدينة المجلد. وخاطب أبو عبيدة بخيد المدير التنفيذي لمحلية المجلد اللقاء الجماهيري، ونتابع جزء من كلمته خلال اللقاء.
نحن نقول للسيد القائد محمد حمدان الليلة نحن نخاطبك من غريق عم الديار المجلد عاصمة الشهداء، المدينة التاريخية اللي قدمت في كل الحقبة التاريخية الشهداء. نحن دارين نقول الآتي، إنه الاتفاق اللي توقع ونحن بنأيد ده، الاتفاق ده حيحل كل قضايا السودان. نحن من الليلة بنقول تهميش ما في، من الليلة بنقول ظلم ما في، من الليلة بنقول نهب موارد ما في، نحن من الليلة بنقول قانون للأوجه الغريبة ما في، نحن من الليلة بنقول ظلم اجتماعي ما في، نحن من الليلة بنفتكر إنه السودان اتوضع في الموقع الصحيح، نحن من الليلة بنفتكر إنه الحكومة دي لما تتكون بتقدم كل المهام المطلوبة، الشعب في هذه المنطقة عانى.
وفي نفس الموضوع خاطب الناظر مختار بابو نمر الحجد مؤكدا وقوفه مع الحكومة الجديدة.
السلام عليكم جميعا.
عليكم السلام.
الناس اللي تكلموا قبالي ذول كلهم هدايين، أنا ما هداي. بقول لكم هذا أول حاجة، أنا أوارك للابن محمد حمدان دقل.
الله أكبر.
هذا الرجل أرجل زوج في السودان وأعمل زوج في السودان وأفضل زوج في السودان. الكلمة اللي قال من أول يوم لليلة بالغير، ولينا اتفقنا معه وما خذلنا.
الله أكبر.
ما هنغزل والله. المؤتمر اللي مش قام في نجران ده الناس وقعوا بعقلهم، أنا ده وقع بقلبي، والكلام ده كله ونوصل حد دنين اللي فقنا لحد تاني ما عندنا مشكلة. سودان جديد يتقدم، سودان جديد متأخر وتسر.
وفي إقليم دارفور خرجت جماهير مدخن واللعيد جار النبي في مسيرات هادرة دعما لميثاق نيروبي. وفي المقابل خرجت جماهير منطقة مكدادة والطينة ووادي باري في مسيرات رافضة لميثاق نيروبي. والآن نبقى مع كلمة الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري بشأن الميثاق.
الأحزاب اليسارية الشيوعيين وما شابههم، هذه الحاضنة السياسية التي تسببت في الحرب العبوس والحرب العشوائية والحرب العبثية التي قامت في السودان، والآن بدت أحلامهم الزائفة ومسرحياتهم في أنهم يشكلون حكومة منفى خارج السودان. حكومة منفى خارج السودان تمثل من هو منفي خارج السودان.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. في جلسة مجلس الأمن الدولي التي انعقدت أمس الأربعاء حول تطورات الأوضاع في السودان، عبر المشاركون عن قلقهم جراء تواصل أعمال العنف ضد المدنيين من قبل طرفي الصراع. للمزيد من التفاصيل نبقى مع كلمة إيديم وسرونو مديرة عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.
Thank you, Mr. President.
شكرا السيد الرئيس. لقد تسبب عامان من النزاع المتواصل في السودان بمعاناة هائلة وحول أجزاء من البلاد إلى مشهد أشبه بالجحيم. هناك بعض الأبعاد الإنسانية في هذه الأزمة لابد أن نكررها. لقد نزح أكثر من 12 مليون شخص، بما في ذلك 3.4 مليون غادروا السودان أصلا. أكثر من نصف البلاد أي 24.6 مليون شخص يعاني من الجوع الحاد. لقد انهارت الخدمات الصحية، والملايين من الأطفال الذين يعانون من الصدمة انقطعت عنهم خدمات التعليم الرسمي، وهناك أنماط متواصلة من العنف الجنسي. وفي أجزاء مختلفة من البلاد الوضع الكارثي للمدنيين قد تفاقم منذ إحاطتنا الأخيرة إلى هذا المجلس، أي منذ أقل من شهر. واليوم سوف أركز على التطورات المقرقة الأخيرة في شمال دارفور، بما في ذلك في مخيم زمزم للنازحين والخرطوم وفي جنوب البلاد. السيد الرئيس، في شمال دارفور بعد 8 أشهر من اعتماد مجلس الأمن للقرار 2736، لا يزال المدنيون يتعرضون للاعتداءات، ولقد تفاقم العنف داخل وحول مخيم زمزم للنازحين الذي يقدر أنه يستضيف 100,000 المدنيين، وظروف المجاعة فيه قد تأكدت. تؤكد الصور بالسواتل استخدام الأسلحة الثقيلة داخل وحول المخيم في الأسابيع المنصرمة وتدمير مرافق السوق الأساسية ضمن المخيم. والمدنيون الخائفون بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا من مغادرة المنطقة عندما وصل القتال إلى ذروته. قتل كثيرون بما في ذلك ما لا يقل عن عاملين في المجال الإنساني.
من جهتها شددت عدد من الدول في اجتماع مجلس الأمن من بينها بريطانيا وفرنسا والجزائر والولايات المتحدة على ضرورة الضغط على طرفي الصراع لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، كما عبرت عن مخاوفها من انقسام السودان حال تشكيل حكومة موازية. وشدد مندوب الولايات المتحدة على عدم السماح للسودان مجددا أن يصبح بيئة للجماعات الإرهابية والجرائم المنظمة العابرة للحدود. نتابع جزء من كلمة مندوب الولايات المتحدة.
لا يمكننا أن نسمح للسودان مجددا بأن يصبح بيئة للإرهاب والمنظمات منظمات الجريمة العابرة للحدود. هذا قد يقويض مصالحنا المشتركة في الأمن في منطقة البحر الأحمر. تدفق اللاجئين يفرض ضغطا على الاقتصاد والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين، وندعو السودان والأطراف المتقاتلة فيه إذن إلى وقف الأعمال العدائية مع ضمان الوصول الإنساني غير المعرقل وحماية المدنيين. لقد وضحنا للطرفين أن مصلحتنا تتمثل في إعادة السلام ووقف النزاع. الطرفان المتقاتلان ارتكبا أعمال فظيعة ولا بد من مساءلة المرتكبين. الأطراف المتقاتلة كلها يجب أن تحمي المدنيين وتسمح بالوصول الإنساني غير المعرقل. نعبر عن عميق قلقنا إذا اعتداء قوات الدعم السريع المتواصلة على مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور وتقارير حول الميليشيات المنضوية تحت راية القوات المسلحة السودانية التي تستخدم المدنيين كدروع بشرية. ندعو إلى وقف الاعتداءات على النازحين المدنيين في زمزم، ونحث القوات المسلحة السودانية على ضمان تحرك المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بحرية داخل وخارج مخيم زمزم. دعم القوات المتقاتلة سيطيل النزاع. ندعم إعادة تأهيل الحوكمة في سودان سلمي. في هذا الإطار ندعم جهود تعزيز الحوار السياسي والمدني لتعزيز العملية السياسية. إن محاولات قوات الدعم السريع والأطراف الأخرى لإنشاء سلطة حوكمة لسيطرة على أراضي في السودان لا تساعد في ضمان السلام والأمن في السودان، وقد تؤدي إلى انقسام بأمر الواقع في السودان. هذا النزاع القاسي سبب أكبر كارثة إنسانية في العالم. وهناك 650 ألف سوداني يعانون من المجاعة، أكثر من 30 مليون شخص محتاجين
والآن نستمع لكلمة مندوب بريطانيا.
السيد الرئيس، مضى حوالي عامان منذ بداية هذه الحرب، ومجددا لا يمكنني إلا أن أتفاجأ بتقارير الوفاة والدمار. هناك عنف أكثر، هناك أسر أكثر تمزق، هناك أطفال أكثر يتضورون جوعا. في الشهر المنصرم وزير الخارجية زار أدري وسمع عن معاناة النساء من حيث الاغتصاب والجوع والعنف الجنسي، النساء اللواتي هربنا من النزاع. لا ضرورة لأن يكون الوضع كذلك، فأطراف النزاع يمكن أن تتخذ تدابير الآن لإنهاء المعاناة. وأود أن أسلط الضوء على أولويات ثلاث. أولاً، نحث الأطراف على وضع حد لطموحهم العسكري والتركيز على توفير ظروف المؤاتية للسلام بما في ذلك من خلال التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جهودهما للوساطة. نتشارك عميق قلق الأمين العام إزاء إعلان قوات الدعم السريع والأطراف المدنية المرتبطة بها والمجموعات المسلحة المرتبطة بها عن ميثاق سياسي يعبر عن رغبة في إنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. إذا تعمقت الانقسامات قد يفاقم ذلك من انعدام الاستقرار في السودان والمنطقة. إن احترام حقوق السودان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته أمر أساسي وسيكون ضروريا لضمان نهاية مستدامة لهذه الحرب. في شهر أبريل وزير الخارجية سيدعو وزراء الخارجية من حوالي 20 دولة ومنظمة دولية إلى لندن لمناقشة دعم طريق سلمي وسبيل سلمي نحو الأمام للشعب السوداني. ثانيا، على الطرفين أن يسهل الوصول غير المعرقل والسريع للإغاثة الإنسانية للمحتاجين.
ضيوف الأفاضل، فاصل إعلاني ونعود.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
ضيوف الكرام، نواصل في جولة السودان اليوم. من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة لمناقشة تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في السودان. للمزيد من التفاصيل نبقى مع إحاطة الدكتور محمود صالح ياسين المدافع عن حقوق الإنسان حول التقرير الذي سيجري تقديمه اليوم.
فيما يلي جلسة مجلس حقوق الإنسان في دورته 58 العادية والمستمرة من 24 فبراير 2025 حتى 4 أبريل 2025، اليوم سيناقش المجلس حالة حقوق الإنسان في السودان، وسيناقش تحت البند الثاني من جدول أعماله حالة حقوق الإنسان في السودان والتقرير المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويأتي هذا التقرير ليغطي الفترة من 16 ديسمبر 2023 وحتى 15 نوفمبر 2024. ويأتي هذا التقرير المرقم 58-29 من 20 صفحة حسب المتاح من السبيس الذي يسمح به نظام المجلس، وتكون من عدة أبواب منها المنهجية والمقدمة والمنهجية والتطورات السياسية والأمنية والإطار القانوني لعمل المفوضية الذي يعمل تحته التقرير، وأثر الأعمال العدائية على المدنيين، وأيضا حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه، وسادسا يتحدث عن الحيز المدني، وسابعا يتحدث عن الحالة الإنسانية في السودان، وثامنا يتحدث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتاسعا يتحدث عن إقامة العدل والمساءلة، عاشرا يتحدث عن الاستنتاجات والتوصيات. هذا ما جاء في التقرير، وسوف أشرح لكم بالتفاصيل حيثيات كل هذه النقاط التي ذكرتها.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير. إلى لقاء جديد غدا، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
نعم، إنه في طريقتين للانتقال بتاع المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا إنه في طريقين، طريقة مباشرة وطرق مباشرة وطرق غير مباشرة. الطرق المباشرة دي بتشمل لنا أول حاجة الالتماس المباشر أو الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول تاني نصي، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول النصي ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس لو كان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أثناء العدة قام طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصي قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصي ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم يسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه للزول المنصف. ديل طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية ديل نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذات يدينا نحن، عندنا الأكل، نمرة 4 عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ونمرة 5 عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلدين. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل؟ مثلاً زول مشى كان عنده إسهال، مثلاً الإسهال ده كان مثلاً بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلاً قلت في قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاع الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو للحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمة جدا، من اغلب الامراض الماضيه بتتنقل بواسطه يدينا. دي استخدامكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال او عنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال، ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل من الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حته، قول في اي حته، حته فيها زحمه بتاعت ناس، خطيت يدك مثلا في حته القليق الحته دي ما فيها جراثيم منه، وجيت وما غسلت يدك، وجيت ما غسلت يدك وطوال اكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك دي كان ملوثه واكلتها هيدخل لك كميه من الجراثيم هتسبب لك المرض. واحد تكون عارف نظر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلية. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي الجروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا قول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض مودي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروج مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم البروج ده مسك بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروج ده، البروج فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي الأهم بنقولها على الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم إنه يعيش. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن، لا أثناء الطريق برضه ممكن، أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جاءوا قعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوث واسطة الجراثيم، الزول أكل يمكن أول تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمهم ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة فيها مجرى بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لأنه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، أو حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دي الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاعت الأمراض المعدية. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات المعين.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.